الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا ورعى الغنم، وفي لفظ إلا وراعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن جميع الأنبياء رعوا الغنم، وفي اللفظ الآخر: ما من نبي إلا وراعى الغنم، من المراعاة، واللفظ الأول من الرعي. قال الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث بأن الغنم مخلوقات ضعيفة كثيرة التفرق، تحتاج إلى رعاية في مرعاها في النهار، وكذلك عند الرواح تحتاج إلى انتباه، وتحتاج إلى جمع، وتحتاج إلى أن يختار لها راعيا الأماكن التي تصلح للرعي حين يغدو بها في الصباح، وتحتاج إلى العناية بصغارها. فلذلك فإن الله تبارك وتعالى جعل تمرين الأنبياء على الغنم حتى يتمرنوا على الصبر وعلى مزيد من الحلم والشفقة، لأن الغنم مخلوقات ضعيفة تستثير الشفقة من القلب، وكذلك يتمرن راعيها على مزيد من التواضع. فربى ربنا جل وعلا أنبياءه على ذلك برعي الغنم. والأنبياء كما تعلمون يسوسون الأمم. قال عليه الصلاة والسلام: وإن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء. وغالب الناس يتصفون بالضعف، لا يستطيع أحدهم أن يصل إلى حاجته، فيحتاجون إلى من يتفقدهم ولا ينتظر إلى أن يأتي إليه هؤلاء الضعاف. فالولاة غالبا يحيط بهم أسوار من البطانة على الإنسان الضعيف أن يصل إليه. والأنبياء إنما بعثوا رحمة للناس، فكيف تتفق الرحمة مع عدم المبادرة والتفقد؟ لا بد أن يكون عند النبي نفسه مبادرة لأن يصل إلى أتباعه، إلى أن يبدأهم، إلى أن يرشدهم، إلى أن يبحث لهم عما ينفعهم، إلى أن يحل إشكالاتهم. والنبي كما تعلمون أعظم بكثير من الخليفة، وأعظم بكثير من ولي الأمر، لأن ولي الأمر إنما هو في الغالب منفذ لشرع قد أتى به غيره، قد أتى به النبي. أما النبي فهو الذي يأتي بالشرع وهو الذي يطبقه، فمهماته كبيرة واسعة. لذلك فإن من ضمن التربية والتدريب التي حازها الأنبياء أنهم رعوا الغنم. وكل وال أيها المسلمون فإنما هو راعي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم عن معقل بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية، بمعنى يجعله راعيا، فشبهه بالذي يرعى. ومعقل بن يسار لما روى هذا الحديث كانت له مناسبة، زاره عبيد الله بن زياد، وكان هذا الرجل أميرا في العراق، كان أميرا في مطلع دولة بني أمية بعد أن توفي أبوه وهو زياد بن أبيه، وفي عهده قتل الحسين رضي الله عنه. فجاء عبيد الله بن زياد يزور معقل ابن يسار، وكان معقل في مرض الموت. فلما كان بهذه المثابة أراد معقل أن يبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أنه في معاناة الموت. قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وتعلمون أن الغش يتناول أمورا كثيرة، فإذا لم يتعامل مع رعيته كما يحب أن يتعامل معه فقد غش. لا بد أن يضع نفسه في موضع الرعية، وأن ينتظر من الراعي أن يأتي إليه وأن يقضي حاجاته. فإذا كان يتعامل مع الرعية على هذا النحو ويخلص في أن يقضي حاجاتهم، فإنه سوف يكون في أمل أن ينجو. وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا أنه قال: ثم لم يجهد له وينصح إلا لم يدخل معه الجنة. وقد قدم معقل بن يسار رضي الله عنه بين يدي هذا الحديث لعبيد الله بن زياد بأن قال له: لولا أنني في الموت ما حدثتك هذا الحديث. كأنه عنده سبب فحدثه بالحديث خشية من الكتمان. وهكذا أبرأ هذا الصحابي ذمته، لم يعتبر ذلك شرفا. كيف لو أن رئيس الدولة زار شخصا في مرضه إلى بيته، كيف سيفعل له المتزلفون؟ سوف يحرقون البخور ويكثرون من التملق والنفاق. ولكن هذا الصحابي رضي الله عنه واجهه بهذا الكلام وزاد له تبكيدا أنه لولا أنه في مرض الموت ما كان حدثه بهذا الحديث. نسأل الله العافية. إن المسؤولية على الناس ليست أمرا سهلا، سواء أعظمت هذه المسؤولية في صورة الرجل الأول في الدولة أم صغرت، حتى إن من يتأمر على عشرة كما ورد في الحديث يأتي يوم القيامة ويداه مغلولتان، فيفكه العبد أو يوبقه الجو. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن الأنبياء رعوا الغنم، وكل من يريد أن يحسن خلقه وأن يلين للناس فينبغي له أن يرعى الغنم كذلك، لا سيما إذا ابتلي فيما بعد لأن صار مسؤولا ولو عن قليل من الناس، لأن المطلوب في الولاية أن يكون الإنسان متواضعا رفيقا سهلا قريبا. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا وهو النبي الذي مقامه لا مقام فوقه في البشر، يأمره الله بخفض الجناح لأتباعه من المؤمنين. وقد كانت الجارية تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حيث شاءت، وكان عليه الصلاة والسلام إذا لقيه أحد في حاجة لا ينصرف حتى ينصرف الرجل. نقول هذا ونحن في هذا الزمان نعاني ما نعانيه من الحكومات، إن حال المسلمين يرثى له، فهو من جهة عقاب عليهم بسبب الذنوب. سلط الله عليهم حكاما لا يخافون ولا يفكرون في أن يتفقدوا حاجات الناس، لا يفكرون مجرد تفكير. هذا إذا سلم الناس من بطشهم، وغالبا ما يبطشون، كما في سورية والعراق وكما في مصر وكما في غيرها من البلاد، والأعداء يشمتون. يوم أمس استعملت روسيا والصين حق الاعتراض أو ما يسمى بالفيتو تمثيلية، بعضهم كان دوره أن يقول نرفع قضايا سورية لأنها جرائم في حق الإنسانية، نرفعها إلى محكمة الجنايات الدولية. فجاء التمثيل من الطرف الآخر ونحن نعترض، نحن نستعمل الفيتو. هكذا يشمتون بنا، لأن حكامنا لا يخافون الله ولا يرحموننا. نحن هنا في بلدنا نعاني من ضعف الأمن، وفي بعض المناطق نعاني من انعدام الأمن، والمجموعات المسلحة تسرح وتمرح وتقتل من شاءت وتشرد من شاءت وتهدم البيوت حيث شاءت. أين ولاة الأمر؟ لا يحركون إلا ساكنا ضعيفا، لا نجد الرعاية، لا نجد الانتباه، لا نجد النصح المطلوب للرعية، والتمدد يزداد كل يوم لهذه المجموعات، إنهم على مشارف صنعاء. ومن جهة أخرى المحروقات صارت أزمة، لا يدري الإنسان هل ينتبه لأعماله، هل ينتبه للكسب، هل ينتبه للكهرباء، هل ينتبه للديزل، هل ينتبه للبنزين. أزمة كبيرة. وهكذا أزمات أخرى، ويقولون الحكومة هي وراء ذلك، ويطرح أمر استجوابها وأمر سحب الثقة منها. هل يا ترى هي المسؤولة؟ هل يا ترى هي الجانية؟ إنها حكومة من توجهات شتى. من هو المتهم؟ هل يا ترى هي المتهمة فعلا؟ أو هنالك متهمون وراء الكواليس؟ إن هذه مظاهر لنشر الفوضى في البلد. لقد قيل قبل سنوات إن الدول الغربية تريد نشر الفوضى الخلاقة في ديار المسلمين، فوضى تخلق لهم فرصا للتآمر، بحيث يتآمرون براحتهم. فالميليشيات المسلحة نوع من التآمر للفوضى الخلاقة، وأزمة المحروقات نوع آخر، والعمل على إسقاط الحكومة لكي يصير الناس في فوضى ثالثة، حتى ربما يحتاج الناس إلى المرتبات. هذه أيضا مظهر من مظاهر التآمر. وهكذا مخططات خارجية تدار بأيد محلية، فأين ولاة الأمر؟ أين الرعاة؟ هل رعوا يوما الغنم؟ إن هؤلاء بشر، هم أشرف من الغنم بكثير. فمن يستشعر المسؤولية؟ من يا ترى يستشعر المسؤولية؟ نسأل الله العافية. إلى من نشكو؟ نشكو إلى الله تبارك وتعالى، فالله بيده أزمة الأمور وبيده القلوب، وهو الذي يولي علينا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أفلا نتوب إلى الله ونستغفره ونقلع عن ظلم بعضنا بعضا لكي يرفع الله عنا ظلم الظلمة الكبار، ولكي يرفع الله عنا مخططات الأعداء التي تسري فينا بكل سلاسة. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يشمت من الأعداء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم ولي علينا الأخيار واصرف عنا الأشرار. اللهم أعد للمسلمين خلافتهم. اللهم ألف بين قلوبهم. أيها المسلمون، في الختام يقول الله سبحانه: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. وأقم الصلاة.